برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بالخير والبركة. أهلا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث. في حلقة اليوم الخميس الرابع من نوفمبر لعام 2021 في برنامج مع الحدث نتحدث عن انعدام خيارات السلطة السياسية في وقت يقوم الاحتلال بابتلاع المزيد من أراضي الضفة والقدس كل يوم، وفي ظل أيضا فشل شتية في جولته الأوروبية الأخيرة لجمع الأموال لدعم السلطة، في ظل امتناع الجهات الأوروبية عن الدعم المادي للسلطة الفلسطينية بسبب الفساد، وكذلك الحديث عن زيارة محمود عباس إلى موسكو لإحياء جهود الرباعية التي ماتت، لا بل يعني تزيد من المشكلة في الوضع السياسي الفلسطيني عبر تعقيده باشتراطاتها. يسعدنا أن يكون ضيفينا في هذه الحلقة إن شاء الله الدكتور محمود خلف، عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية، وكذلك الدكتور أحمد أبو زهري الكاتب والمحلل السياسي. دعوني أرحب في البداية، سيكون معي الدكتور محمود خلف عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية. دكتور محمود السلام عليكم وأهلا بك معنا.
أهلا وسهلا، عليكم السلام.
دكتور محمود، أبوردينا قبل بالأمس تحدث أنه محمود عباس سيذهب إلى موسكو لإحياء جهود الرباعية وإحياء عملية السلام. كيف يمكن تقييم الواقع السياسي الفلسطيني في ظل حالة الدوران في هذه الدائرة المفرغة ما بين الرباعية التي لا تقوم بممارسة أي دور ولا أي ضغط حتى في ذروة نشاطها، وما بين إسرائيل التي يعني تغلق الباب وترفض الالتقاء بمحمود عباس إلا في لقاءات أمنية مجردة؟
نعم، تحياتي لكم ولكل المستمعين. المشهد السياسي يعني كما يبدو الآن هناك انغلاق للخيارات السياسية، والمحاولات البحث عن حلول وسط عبر الرباعية الدولية أو عبر الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الخيارات أثبتت عقمها وفشلها خلال فترة طويلة مضت. واضح أن الرباعية الدولية تنحاز بشكل كامل إلى الاحتلال الإسرائيلي وتخضع بالكامل للضغوط الأمريكية التي تحاول أن تثني الشعب الفلسطيني عن ثوابته واستراتيجيته بالدفاع عن حقوقه المشروعة. لهذا نحن لا نرى بالرباعية الدولية جهة صالحة لخوض غمار عملية سياسية يمكن أن تؤدي إلى نتائج فعلية تتقاطع مع حقوق الشعب الفلسطيني، والرباعية ليس أكثر من واجهة سياسية لتمرير سياسات أمريكية وإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها. نحن هنا نقول بأن أي محاولات لإحياء الرباعية الدولية مسبقا هي تصطف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وتمرير سياسات وتمرير السياسات الأمريكية. الجميع يتذكر بأنه في الحقبة الماضية للإدارة الأمريكية السابقة إدارة ترامب، نعم، كان هناك تماهي بالكامل ما بين أطراف الرباعية الدولية ومع سياسة الإدارة الأمريكية في يعني محاولات تبهيت القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا والدخول بمسارات سياسية تضيع الحقوق الفلسطينية. الجميع يتذكر صفقة القرن التي طرحتها الإدارة الأمريكية وتماهي الرباعية الدولية مع هذه الصفقة والضغط من أجل تطبيقها. لهذا نحن نعتقد بأن المشهد السياسي الآن لا يمكن بأي حال أن يتقبل فلسطينيا، لا يمكن أن يتقبل أي جهود يمكن للرباعية الدولية أن يكون لها دور سياسي، وخاصة في ظل التغول الأمريكي وفي ظل السياسات المتبعة من قبل الرباعية الدولية.
طيب برأيك أستاذ محمود، دكتور محمود، لماذا هذا التكرار للذات، تكرار السلطة لنفسها ومواقفها في ظل إنها سحبت بعض أوراق القوة اللي كانت ممكن تمتلكها على الأقل بموضوع إعادة الشرعية في الانتخابات التي تم إلغاها من قبل محمود عباس، وإلا لكان هناك تجديد شرعية وبالتالي كان يمكن التحرك في دوائر أخرى؟ لماذا هذا التكرار برأيك من قبل السلطة لنفسها؟ عباس ما أن ينتهي من رفض إسرائيلي حتى يذهب ليحاول مع موضوع الرباعية، وخاصة إنه الموقف الأمريكي واضح في سواء الإدارة الماضية وحتى في المواقف الأولية من إدارة بايدن بأنه الحق الإسرائيلي مقدم على الجميع.
شوف، يعني انغلاق الأفق وانعدام أو انحصار الخيارات السياسية يبدو أنه يأخذ المشهد الفلسطيني أو القيادة الفلسطينية باتجاه البحث عن حلول بديلة، ومع العلم مسبقا بأن هذه الحلول البديلة هي حلول هزيلة ولا يمكن أن تؤدي إلى نتائج فعلية تتقاطع مع حقوق شعبنا الفلسطيني. السؤال، لماذا دائما العين إلى الخارج؟ لماذا لا يكون هناك التفات إلى الوضع الداخلي الفلسطيني، ومن ثم الالتفات إلى الوضع العربي وأصدقائنا في العالم، من أجل الرهان أولا على تقوية الذات الفلسطينية، الرهان على يعني تجديد الحالة الفلسطينية بما يقوي ويملكنا أوراق قوة أكبر وأوسع من أجل فرض وقائع سياسية جديدة على المستوى الدولي وعلى مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية. نحن هنا نرى بأن الخيار الأمثل الذي يجب الالتفات له هو الوضع الداخلي الفلسطيني. نحن باليد لدينا العديد من قرارات المؤسسات الشرعية الفلسطينية، سواء المجلس المركزي أو المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية، الاجتماع القيادي في 19 من مايو 2020، واجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، والاجتماع القيادي المؤخرا الذي جرى في 24/10/2021. هذه الاجتماعات كلها كان هناك قرارات مهمة تفوض الوضع السياسي، الحالة السياسية للوضع الفلسطيني، وتملكنا أوراق قوة. في المقدمة منها، هذه المؤسسات قررت أن يتم الإعلان عن إلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي والالتفات إلى استراتيجية وطنية جديدة وبديلة تعتمد كل أشكال المقاومة وسيلة مهمة للتعامل مع الاحتلال أو لمواجهة الاحتلال وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، إضافة إلى موضوع سحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني والاتفاق على يعني استراتيجية سياسية وطنية واقتصادية
دكتور محمود
في كل المجالات مواجهة للاحتلال، وليس محاولة يعني إيجاد حلول جانبية يعني للوضع السياسي الفلسطيني.
طيب دكتور محمود، على الجانب الآخر والأقطاب الأخرى السياسية في الحالة الفلسطينية، يعني أمام هذا الاستفراد من السلطة الفلسطينية ومحمود عباس، ذكرت حضرتك بعض الاجتماعات التي أسست لقرارات مهمة كان يمكن البناء عليها لترتيب الواقع الفلسطيني الداخلي وحتى الخروج برؤية سياسية وكذلك رؤية وطنية لعملية التحرر والمقاومة مجمع عليها، ومع ذلك هناك حالة استفراد وحالة تطنيش إن صح التعبير، متى ما شئنا ننفذ القرارات، متى ما شئنا نضعها في الأدراج. ما هي الخيارات أيضا أمام الجهات التي ترفض حالة الاستفراد؟ ماذا يمكن أن يفعل من أجل إنقاذ الواقع السياسي الفلسطيني والقضية الفلسطينية من حالة التهميش التي تعيشها كأخطر مرحلة من مراحلها؟
نعم، الوضع الفلسطيني بحاجة إلى إعادة صياغة من جديد، ترميم. نحن نتمسك بالمؤسسات الفلسطينية ولكن على أساس إصلاحها وعلى أساس تمثيلها الشامل للشعب الفلسطيني وعلى أساس المشاركة السياسية. المسار لنصل بهذا الاتجاه، لنصل بسلام لنتائج هذا الاتجاه، هي أن فورا أن يتم الدعوة إلى حوار وطني شامل يضم الجميع وعلى مستويات عليا من القوى والفصائل والتجمعات الشعبية. الهدف الرئيسي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية وإعادة بناء نظام السياسي الفلسطيني على أساس ائتلافي وعلى أساس يعني العمل بقيم وتقاليد حركة التحرر الوطني. نحن في حالة في مرحلة تحرر وطني من الاحتلال، يجب أن يكون هناك كل البرامج التي تعزز الموقع السياسي التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأن يعني يشارك بها الجميع، وأن نقدم أنفسنا وحاملي القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال لازال 73 عام تحت الاحتلال، ومغادرة يعني دهاليز الحلول الهابطة والرهانات الخاسرة يعني اللي شعبنا الفلسطيني وقوى المقاومة ومؤسساتنا الفلسطينية جربت هذه الحلول ولم يعني تؤتي ثمارها. على مدار ربع قرن من اتفاقيات أوسلو مثلا لم تؤدي إلى نتائج، بل بالعكس ألحقت الكوارث السياسية الكبرى بحق شعبنا الفلسطيني. نحن هنا نؤكد بأنه لا خيارات أولا إلا بترتيب الجيش الداخلي الفلسطيني والاتفاق على برنامج وطني جمعي، وهذا البرنامج في المقدمة منه كيف يمكن أن نعمل معا من أجل مواجهة الاحتلال وتدفيعه ثمن لاحتلال أرضنا وتحويل يعني الاحتلال وتحويل اتفاقيات أوسلو إلى حالة دائمة وضياع حقوق شعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال. هذه حالة لا يمكن أن تستمر وتتواصل. شعبنا الفلسطيني حي وقادر على أن يمارس كل أشكال المقاومة والنضال للتحرر من هذا المحتل. كل التجارب السابقة أثبتت بأن في المفاصل المهمة وفي المعارك الحاسمة شعبنا الفلسطيني أثبت قدرة عالية على مواجهة الاحتلال، ولكن بحاجة إلى قيادة وطنية موحدة جامعة ذات برنامج موحد وبرنامج واقعي وسياسي يعني يقود شعبنا الفلسطيني إلى بر الأمان،
التحرر
من الاحتلال والخلاص منه وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
دكتور محمود، من خلال متابعتك لهذا إن صح التعبير المخطط البياني لسلوك السلطة ومسارها، نحن اليوم نتحدث عن حتى رفض إسرائيلي للقاء بالسلطة إلا في لقاءات أمنية بحتة. الآن الحديث أنه جولة محمد شتية فشلت في أوروبا في جمع الدعم المالي للسلطة نتيجة الفساد، ولازالت قضية الشهيد نزار بنات واغتياله لازالت على الطاولة. كيف يمكن أن ننظر لمستقبل السلطة وتأثيراتها اللاحقة على الوضع الفلسطيني؟
يعني في المقدمة نحن يجب أن نجيب على سؤال مهم، ما هي الوظيفة الرئيسية للسلطة الفلسطينية؟ نحن نريد وظيفة للسلطة أن يعني وظيفة وطنية وأن ترعى مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني. إذا ما كان هناك يعني انحراف عن هذا المسار، دورنا ومسؤوليتنا وواجبنا أن نتدخل ونعمل ونضغط من أجل تعديل هذا المسار ليعود بالاتجاه الصحيح. وبالتالي نحن إذا ما استدعى الأمر الحديث عن وظيفة سياسية ووظيفة وطنية لهذه السلطة، يجب أن نلتف جميعا من أجل فرض برنامج سياسي وبرنامج عملي وفق ما تم الاتفاق عليه بكل الاجتماعات السابقة، المجلس الوطني والمجلس المركزي والاجتماعات القيادية. نحن هنا يعني يجب أن نعيد الاعتبار للحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، وأن يختار من يجد مناسب لقيادة هذه المرحلة، وبالتالي العودة إلى مسار الانتخابات الفلسطينية سواء للمجلس الوطني أو التشريعي أو للرئاسة وبما فيها الهيئات المحلية. لهذا يجب أن تعود هذه الأمانة للشعب ويختار من يمثله ومن يقود هذه المرحلة. من هنا نقول بأن الاتفاق على إصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني جزء رئيسي منه هو الدخول بمسار الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي صياغة برنامج سياسي وطني فلسطيني موحد. الرئيسي فيه هو كيف يمكن أن نواجه الاحتلال بكل أشكال المقاومة. من هنا الوظيفة الرئيسية للسلطة يجب أن يعني تصويب هذا المسار باتجاه مواجهة الاحتلال وحماية الشعب
وإعادة صياغتها بما يلبي احتياجات الشعب. شكرا جزيلا لك الدكتور محمود خلف، عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية، وأرحب هنا معي في الاستوديو بالدكتور أحمد أبو زوري الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
دكتور أحمد، كنا بالحديث اللي انتهينا فيه مع الدكتور محمود خلف عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية، تحدث عن انسداد المسارات أمام السلطة الفلسطينية، ومع ذلك لازال محمود عباس يكرر المكرر، وهناك محاولة للذهاب إلى موسكو من أجل عملية إحياء أو ما أسماه على لسان أبوردينا محاولة الرئيس إحياء دور الرباعية. ما هي النقطة التي يمكن أن نصل لها حتى تستطيع السلطة أن تقول يئست من تكرار الذهاب إلى الولايات المتحدة والرباعية وحتى إسرائيل، ويجب أن نعود للخلف تجاه الشعب الفلسطيني، ترتيب البيت الداخلي من أجل الانطلاق بما يحفظ للقضية الفلسطينية زخمها الذي كان سابقا؟
يعني حتى الآن لا توجد أي تقديرات أو قراءات أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تتراجع عن مسارها السياسي، أو يمكن أن تغير برامجها وخطواتها التي تستخدمها وتتوحد فيها. هي تسير في نفق مظلم ولا يمكن أن تتراجع بأي صورة، لأنها لا يمكن أن تتبنى المقاومة. حتى المقاومة الشعبية هي تطلق بعض التصريحات لكن تهاجمها على الأرض في الضفة الغربية وتسخر منها في قطاع غزة، ولا تريد لها أن تتجسد في أي مناسبة وطنية هي تلاحقها وتقمعها وتجرمها. إذا كانت هذه السلطة الفلسطينية لا تريد أي فعاليات أو برامج مقاومة، فكيف لنا نؤمن أن السلطة يمكن أن تتغير وأن تغير من مسارها السياسي؟ هي تعتبر أن سقوط هذا البرنامج السياسي وسقوط هذا الخيار هو بمثابة انتهاء مبرر وجودها، لأنه ليس هناك أي شيء في وجدان هذه السلطة وفي برامجها وفي مسارها متعلق بالمقاومة، سواء مقاومة عسكرية أو مقاومة حتى المقاومة الدبلوماسية بمفهومها إذا صح التعبير، أو المقاومة في ما يتعلق بالجوانب القانونية، الجوانب يعني حتى الإعلام المقاوم. هي لا تدير إعلام مقاوم ولا تدير جوانب دبلوماسية مقاومة أو جوانب حقوقية مقاومة، فقط تحترف طريقة وأسلوب الاستجداء والتوسل إلى العالم وإلى الأطراف الدولية، وتتوسل لقاء بعض القيادات، قيادات الاحتلال الإسرائيلي مجرم. وبالتالي هذه السلطة لا يعول عليها حتى الآن، لأن القيادة السياسية التي تديرها ترتبط مساراتها ومشروعها بمصالح شخصية وليس بمصالح الشعب الفلسطيني. ولو كانت صادقة ومعنية ببرنامج وطني وبالدفاع عن الشعب الفلسطيني لا ساندت المقاومة في معركة سيف القدس، ولا قامت بدور دبلوماسي وسياسي وقانوني وإعلامي مساند يمكن أن يحقق ثمار كبيرة تحقق للشعب الفلسطيني كثير من الحقوق والمتطلبات الفلسطينية.
طيب دكتور أحمد، أمام هذه الحالة التي وصلت إليها الآن السلطة، وكما ذكرت حضرتك استجاء للقاء أي وزير أي سياسي إسرائيلي حتى ولم يكن من صناع القرار، فشل لجولة شتية في أوروبا لجلب الدعم المالي، حديث أمريكي عن أنه دعم السلطة فقط لتبقى رأسها فوق الماء. ألا يخشى في ظل هذا الوضع المزري والمتردي والمتراجع للسلطة أن تقدم السلطة في لحظة ما على شيء من تقديم تنازلات قد تصدم الشعب الفلسطيني وتدخلنا في نفق يعني معقد أكثر من الوضع اللي نحيا فيه؟
يعني هذا شيء متوقع، الشعب الفلسطيني دوما يستيقظ ويمسي على انتكاسات يرتكبها النظام السياسي الفلسطيني الذي تقوده السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تعيش مأزق حقيقي، هي الآن عاجزة عن تقديم شيء للشعب الفلسطيني وعاجزة عن حماية مؤسساتها وحماية شرعيتها المتآكلة سواء أمام الشعب الفلسطيني أو أمام الجهات الدولية التي أصبحت تهددها بقطع المنح والمساعدات وتضغط عليها لإجراء الانتخابات، تطالب برئيس السلطة بإجراء انتخابات واختيار رئيس يمثل كل الفلسطينيين وحكومة تمثل كل الفلسطينيين، لكن السلطة الفلسطينية تتهرب وتسعى فقط ليس لإصلاح النظام السياسي والوطني الداخلي وتشكيل حكومة تمثل كل الفلسطينيين، لكنها تسعى للحصول فقط على المنح والمشاريع الاقتصادية والفرص للوزراء والسفراء والقناصلة، يعني تتحدث عن مصالح شخصية وامتيازات شخصية. وبالتالي السلطة الفلسطينية ما دامت تذهب باتجاه المصالح والامتيازات الشخصية متوقع منها كل شيء في ظل حالة الاستسلام والخنوع وعدم استخدام كل مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني، وبالتالي أي فرصة أي عرض باهت ورخيص سيقدم لها سواء من المجتمع الدولي أو من كيان الاحتلال الإسرائيلي ويمكن أن تنظر أنه فرصة سيعيد إنتاجها من جديد ستلتقط دون الرجوع لفصائل المقاومة الفلسطينية أو للشعب الفلسطيني أو لأي مكون وطني، هي تتفرد بالقرار الوطني والسياسي ولا تنظر بأي عين اعتبار سواء للقوة التي تمتلكها المقاومة أو للشعب الفلسطيني الذي أوجدها وهو بالمناسبة ناقم عليها في كل الأرض الفلسطينية ويطالبها بالرحيل، ولا يرى أن هذه السلطة سلطة وطنية. لو كانت سلطة وطنية لاتخذت خطوات طارئة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية وفي القدس، ولا رفعت العقوبات عن قطاع غزة وساندت شعبنا الفلسطيني في ظل العدوان المتنامي ضد الأرض الفلسطينية. وبالتالي في هذا السياق نؤكد أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تقدم على كل شيء، هذا إلى جانب الصراعات الداخلية التي تعيشها السلطة الفلسطينية وفق بين قوسين حرب الوراثة التي تندلع وتسعى لإحلال البديل لرئيس السلطة والذي شارف على مغادرة السلطة أصلا في حالة في ظل مرضه وفي ظل الضغط الدولي لتغيير رئيس السلطة وتعيين نائبا له أو من يسير هذه السلطة. بدأت بعض القواعد والقيادات المركزية في السلطة وحركة فتح اتصالاتها بجهات سياسية وجهات دبلوماسية وجهات مخابراتية في الإقليم وعلى أطراف دولية بأننا قادرون على قيادة السلطة، قادرون على قمع المقاومة الفلسطينية وتحقيق أقصى قدرة وأفضل نتائج فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، ويمكننا قيادة ما بعد محمود عباس بظروف أكثر مناسبة، وهذا مقامرة ومتاجرة جديدة بالشعب الفلسطيني ومطيره وبمن يمثله.
طيب دكتور أحمد، يعني في الختام، أمام كل هذه المعطيات على الأرض، تردي في الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي مغلق، حالة نقمة من الشعب الفلسطيني على وضع السلطة، محمود عباس يعني وضع صحي صعب، المجتمع الدولي يريد بديل، يريد انتخابات، وحتى كما ذكرت صراعات داخلية على وراثة محمود عباس، ما هو المستقبل القريب على الأقل المتوقع للسلطة الفلسطينية أمام كل هذه الإراصات التي نحياها؟
يعني من يقرأ المشهد بعد معركة سيف القدس يجد أن وبكل صراحة وبموضوعية أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية هي التي تتمدد في الأرض الفلسطينية، وهي من أثبتت حضورها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والـ48، وأثبتت حضورها في المجتمعات العربية والإسلامية حينما نهض كل حينما نهضت كل المجتمعات العربية والإسلامية تهتف باسم قيادة المقاومة، باسم قيادة حركة حماس، لأنها تؤمن بأن المقاومة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنها هي الجهة المخولة للحديث نيابة عن الفلسطينيين، وهي الجدار والحصن المنيع الذي سيحمي الفلسطينيين. لكن تزامن ذلك مع حملات ضد السلطة الفلسطينية، حملات تحريض ضدها في كل وسائل الإعلام، كون هذه السلطة تخاذلت عن دورها الوطني ولم تقوم بواجباتها الملقاة على عاتقها، وبالتالي هي تتراجع سياسيا، تتراجع شعبيا، تتراجع إعلاميا، ليس لها القدرة على التأثير أو إحداث أي اختراقات سواء داخل المجتمع الفلسطيني أو خارجه، وبالتالي هي تخشى أن أي استحقاق سياسي وانتخابي سيؤدي لطرد هذا الفريق خارج اللعبة السياسية، وبالتالي هم تضرعوا بكثير من الأسباب لتأجيل الانتخابات، لأن كل التقديرات سواء تقديرات الإسرائيلية أو الفلسطينية أو الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني تقول أن أي انتخابات قادمة ستفرز حركة حماس من جديد وستصبح ممثل لكل الفلسطينيين، خصوصا في ظل قوة وقدرة ومصداقية حركة حماس على الأرض وفشل مشروع التسوية. وبالمناسبة حركة حماس ما أنجزته مثلا في ملف الأسرى تعجز السلطة الفلسطينية سواء في حقبتها الماضية أو حقبتها المقبلة، إذا تمكنت لا قدر الله من قيادة السلطة أن تحقق مثل هذا الإنجاز أو معشاره. حتى الآن المقاومة تستعد لتقديم إنجاز أكبر بتبييض السجون، وهذا ما تخشاه السلطة الفلسطينية، وتحاول يقود الآن بصراحة وتسرب بعض وكالات الأنباء وبعض الجهات الرسمية أن رئيس السلطة يقود تحريضا مباشرا لمحاولة تعطيل أو تأجيل الصفقة، لأنها ستنعكس بالإيجاب على حضور وقوة وزخم حركة حماس، وهذا يحقق نتائج كبيرة للحركة في أي انتخابات مقبلة، وبالتالي المستقبل لمشروع المقاومة ولمن يقاوم الاحتلال الإسرائيلي ويقدم التضحيات، ولا مستقبل لكل مشاريع التسوية في فلسطين.
شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد أبو زهري. مستمعينا الكرام، عند هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مع الحدث. نشكر الدكتور محمود خلف عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية الذي كان معنا، وكذلك الدكتور أحمد أبو زهري الكاتب والمحلل السياسي على حضوره هنا معنا في الاستوديو. لكم دائما أطيب المنى، ولكم تحيات من فريق العمل من إعداد هذه الحلقة عيسى البطش، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد، من الهندسة الإذاعية محمود حجازي أطيب المنى، والسلام عليكم عبد الرحمن حجازي عفوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.